آثار النبوة تقف شاهدا شامخا على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مروراً بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاما للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي.
أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة
إلى أرض الأردن لجأ كثير من الأنبياء، وأرسل عدد منهم إلى بعض الأقوام فيها، ومر منها رسل آخرون. ومن الذين لجأوا إليها لوط عليه السلام قبل أن يحل العذاب بقومه على الجانب الآخر من البحر الميت. هناك طريقان إلى المنطقة التي لجأ إليها لوط عليه السلام، الأولى من جبال الكرك جنوبي الأردن باتجاه المنطقة التي تسمى الآن غور الصافي، وعرفت تاريخيا باسم زغر أو صوغر. أما الطريق الآخر الذي يختاره المقيم في العاصمة الأردنية عمان، فهو طريق الأغوار الوسطى إلى البحر الميت، الذي يصل بين مرتفعات تتجاوز 900 متر فوق سطح البحر، نزولا إلى أكثر من 400 متر تحت سطح البحر، وهي أكثر البقاع انخفاضا على سطح اليابسة في الكرة الأرضية.
احنا خرجنا من عمان غربا تقريبا بالطريق المتجه نحو الأغوار الأردنية، ومنها سوف ننعطف يسارا باتجاه الجنوب بموازاة البحر الميت حتى نصل إلى منطقة غور الصافي أو بلدة زغر كما كان اسمها القديم. منطقة البحر الميت وغور الأردن بشكل عام التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. وجاء العلم الحديث في هذا اليوم ليثبت أن منطقة الأغوار الأردنية ومنطقة البحر الميت هي فعلا أخفض نقطة على سطح البحر، إذ يبلغ انخفاض منطقة البحر الميت ما يزيد على 400 متر دون مستوى البحار العادي تقريبا.
المسافة من عمان إلى البحر الميت تزيد على 30 كيلومترا بقليل، والنشاط الكثيف لحركة السيارات على هذه الطريق يشير إلى الأهمية الاقتصادية لمنطقة غور الأردن، وخاصة من حيث الإنتاج الزراعي فضلا عن الجانب السياحي. وهناك لوحات إرشادية على الطريق تشير إلى منسوب المنطقة بالنسبة إلى سطح البحر.
في نزولنا إلى منطقة البحر الميت كما تلاحظون وصلنا إلى هذه النقطة والتي تبعد حوالي 18 كيلومتر عن البحر الميت. تشير اللافتة هنا إلى أننا في المنطقة التي توازي سطح البحار العادية التي تغطي سائر أنحاء الأرض. في هذه المنطقة تحديداً نحن في المستوى صفر عن سطح البحار العادية، حيث كما تلاحظون تشير هذه اللافتة إلى أننا في طريقنا إلى منطقة البحر الميت من منطقة عمان التي يناهز ارتفاعها في كثير من المناطق 1000 متر، متجهين نحو منطقة البحر الميت التي يزيد ارتفاعها انخفاضها عن 400 متر دون مستوى سطح البحار العادية كمثل البحر المتوسط.
على الجهة الغربية من غور الأردن جبال فلسطين، وتعلوها مدينة القدس التي تبلغ المسافة إليها من منتصف الغور وهو نهر الأردن نحو 20 كيلومترا، لكن الذاهب إلى كهف لوط يتجه يسارا نحو البحر الميت. على يمين الطريق نشاهد البحر الميت أو بحيرة لوط، وهو أخفض نقطة على سطح اليابسة، والذي جرت عند طرفه الجنوبي وقائع قصة لوط عليه السلام مع قومه.
للأغوار الأردنية وبمحاذاة البحر الميت احنا متجهين إن شاء الله إلى كهف النبي لوط عليه السلام. والعلم البحر الميت هو أشد بحار العالم ملوحة، إذ تبلغ نسبة الأملاح فيه حوالي 10 أضعاف النسبة الموجودة في البحار الأخرى، يعني ما يوازي ثلث حجم المياه الموجودة في البحر هي عبارة عن أملاح. بعد البحر الميت نتجه نحو منطقة غور الصافي، حيث كهف النبي لوط أو مقام النبي لوط عليه السلام.
جبال الجانب الآخر وقعت عليها أحداث تاريخية مهمة، ومن أقصاها الجنوبي انتقل لوط عليه السلام إلى القوم الذين أرسل إليهم.
مكان سيدنا لوط لم يكن أكثر من مكان، هو قيل كانت مجموعة من القرى، وهو نزل في أمها وهي السدوم على 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 بحر جميل، وكانت له أرض يزرع فيها عندما جاءته الملائكة متشكلين على هيئة رجال، كان يعمل في أرضه في المزرعة، لكن هي كانت مجموعة من القرى، لكن ربنا عبر عنها بأنها قرية، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، والخبائث معروفة طبعا.
ويظن بعض الناس أن البحر الميت وهو جزء من حفرة الانهدام القارية تشكل بعد الخسف الذي حل بقوم لوط، لكنه أقدم من ذلك، إذ يعود إلى حقبة جيولوجية سحيقة في القدم، لكن حجمه كان يختلف من زمن إلى آخر، وهو الأمر الذي يحدث الآن.
جيولوجيا وتاريخيا وزمانيا أقدم بكثير من قوم سيدنا لوط ومن سيدنا لوط عليه السلام، يعني لا مجال للمقارنة بينهما، وبالتالي لا يتصور أحد أن الغوص أسفل هذه المياه يمكن أن يفضي إلى رؤية منازل مقلوبة أو آثار قوم لوط أو آثار مدائنهم، إذ لا يعقل أن الأقدم يأتي أعلى من الأحدث. فالبحر الميت أقدم، وبالتالي وجوده سابق لقرى قوم سيدنا لوط، لكن المعتقد أن قرى قوم سيدنا لوط عليه السلام 5 كانت بجوار البحر الميت، وتحديداً عند الجزء الجنوبي للبحر الميت الذي لم يكن موجوداً في القديم، إذ تشير خارطة الفسيفساء في مادبة والتي تصور مناطق دلتا النيل وبلاد الشام وحتى أطراف العراق ومركزها مدينة القدس، تشير هذه الخارطة إلى البحر الميت بجزئه الشمالي فقط دون الجنوبي، مما يدل على أنه لم يكن موجوداً في ذلك الحين في القرن 7 الميلادي عندما رسمت هذه الخارطة. فلعل قرى قوم سيدنا لوط عليه السلام كانت تسكن إما فيما يحيط ما هو الآن الجزء الجنوبي من البحر الميت، أو في موقع الجزء الجنوبي من البحر الميت، وخسفت إذ خسفت، ثم في سنين لاحقة وفي عهود لاحقة امتد البحر الميت على إثر موجات الأمطار ونزول المطر الكثيف في سنوات عديدة وأزمان مديدة، حتى طغى الماء على هذه المنطقة، ولذلك من المعروف والثابت أن الجزء الجنوبي البحر الميت أقصى عمق له لا يتجاوز 10 أمتار، بل أنه الآن شبه جاف، والمتبقي منه عبارة عن سبخات وملاحات لأغراض استخراج البوتاس وما شابه. إذن قرى سيدنا لوط عليه السلام التي خسف بها يغلب الظن أنها أسفل الجزء الجنوبي من البحر الميت الذي نحن بصدد الوصول إليه بعد قليل.
قبل الوصول إلى كهف لوط يوجد قرب الطريق عمود حجري على شكل تمثال، يظن الناس أنه بقايا امرأة لوط التي عصت تحذير الله بعدم النظر إلى الخلف وهي تهرب مع زوجها من سدوم.
أما ما يزعمه الناس من شواهد أخرى تتعلق في قوم سيدنا لوط وتحديدا زوجة سيدنا لوط، إذ يزعمون أن هذا الشاهد الحجري الذي ترونه هو يمثل زوجة سيدنا لوط بعد أن تحولت إلى ملح، فيشير الكتاب المقدس أن زوجة سيدنا لوط قد تحولت إلى عمود من الملح بعد أن حصل الخسف وخرج سيدنا لوط من قريته، ويزعمون بالتالي أن هذا الشاهد الحجري أو التكوين الحجري الطبيعي هو الذي يمثل زوجة سيدنا لوط، لكن الحقيقة خلاف ذلك تماما، إذ أن هذا الأمر لا يعدو كونه تشكيل صخري جيولوجي طبيعي نشأ من عوامل التعرية المختلفة، ولا علاقة له بسيدنا لوط ولا بزوجة سيدنا لوط سوى التشابه فيما بينه بالشكل العام وبين شكل الإنسان أو البني آدم.
نقترب كثيرا من المنطقة التي كانت مجاورة لقرى قوم لوط، ويكاد البحر الميت الآن ينحسر عن موقع تلك القرى إلى الغرب من غور الصافي كما كان الحال في عهد لوط وفقا لكثير من الدراسات، وربما تتمكن التنقيبات الأثرية في وقت ما من الكشف عن بقايا تلك القرى. هذه القرى التي كانت واقعة على واحد من أشد بؤر الصدوع الزلزالية خطورة تعرض قومها لعذاب من نوع فريد، ويرى كثير من الباحثين أن الزلزال المدمر الذي ضربها وجعل عاليها سافلها ربما ترافق مع تفجر البراكين من الشقوق المحيطة بمكان الخسف فقذفتهم بالحمم البركانية، وهي حمم وصفها القرآن الكريم بأنها حجارة من سجيل منضود، ومع هبوط أرض هذه القرى فاضت عليها مياه البحر الميت لتملأ هذه الأرض المخسوفة ولتصبح جزءا منه. كان مشهدا مرعبا من العذاب لم يسبق له مثيل، مثلما لم يسبق مثيل لموبقات قوم لوط.
انت لما هتشوف العذاب هتستغربه. قلبوا الحقائق، الطبيعي أن الرجل خلق للمرأة والمرأة خلقت للرجل، فلما قلبوا الحقائق يجي العذاب من جنس العمل، فجعلنا عاليها سافلها، نفس المعنى قلبنا عليهم، هم قلبوا الحقائق وحولوا الفطرة، فإحنا قلبنا عليهم القرية وحولنا العالي إلى أسفل.
كانت العقوبة على هذا الشذوذ وذلك السحاق البين الذي سيطر على مجتمع بأكمله، مجموعة كبيرة أو قطاع كبير من البشر، كان العقاب أن جعل الله سبحانه وتعالى عالية بلدهم سافلها والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، ورفعهم جبريل رفع، يقولون أن الملائكة في السماء كانت تسمع صياح الديكة.
ولهول هذا العذاب فإن رسل الله من الملائكة الذين حضروا إلى هذه القرى أمروا لوطا وأهله ألا يلتفتوا إلى الوراء حتى لا يروا هذا المشهد المرعب، وهم هاربون فجرا إلى الجهة الشرقية على الجبال المطلة على هذه القرى. ويخبرنا القرآن الكريم أن الله ترك آيات في تلك المنطقة لتدل على الخسف الذي حل بهذه القرى التي تبدو واضحة للعيان في المناطق المحيطة بها.
هذه القرى اللي بقاياها اللي ربنا ترك بعدهم آية ثابتة باقية اللي هي البحر الميت، وتركنا بعدهم آية العالمين، هذه الآية موجودة قائمة لحد الآن، فهي شاهد على أن ما حصل لقوم لوط قد حصل.
احنا الآن في منطقة الأغوار الجنوبية في نهاية تقريبا الجزء الشمالي من البحر الميت وبداية الجزء الجنوبي اللي احنا زي ما احنا شايفين بالخلف شبه جاف ولا وجود لمياه فيه. هذه المنطقة تحديدا من الأغوار الجنوبية تسمى باب الذراع نسبة إلى ذراع سيدنا جبريل عليه السلام، إذ يعتقد أن سيدنا جبريل قد ركز ذراعه في هذه المنطقة قبل أن يغرسها أسفل الأرض ويرفع القرى الظالمة إلى السماوات العلى إلى السماء الدنيا، حيث سمع أهل السماء صياح ديكهم وعواء كلابهم ويعود ويلقيها مرة أخرى إلى الأرض مقلوبة في الجزء الجنوبي من البحر الميت، ولذلك سمي هذا الجزء من الأغوار بغور الذراع.
نواصل طريقنا إلى المنطقة التي يقال إن لوط عليه السلام لجأ إليها مع من بقي من أهله باستثناء امرأته التي كانت من الغابرين.
وذكر ربنا قال قدرناها من الغابرين، قدرنا يعني هذه العجوز اللي امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين.
وذكر ربنا سبحانه وتعالى استثناها من النجاة، إلا على لوط إنا ننجوهم أجمعين إلا امرأته قدرناها من الغابرين. فربنا عز وجل استثنى امرأة لوط من النجاة فأهلكها مع قومها.
أيها الناس إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحاء
وصلنا احنا الآن إلى منطقة غور الصافي، منطقة كهف لوط، وزي ما أنتم شايفين هنا في المنطقة اللي هاي هي ما تبقى من البحيرة الجنوبية من البحر الميت، وأغلبها إما جاف وإما عبارة عن سبخات. هاي المنطقة هي اللي يعتقد فيها أنه قرى سدوم وعمورة، قرى سيدنا لوط عليه السلام كانت تقبع في هذه المنطقة. احنا تقريبا صرنا ما يزيد على الساعة ونص من المسير من عمان، ما تجاوز 160 كيلومتر، لكن لا زال أمامنا جزء أيضا صعب آخر وهو منطقة أدراج للصعود إلى منطقة الكهف. الحرارة بشكل عام هنا عالية، ولعلها اليوم شوي عالية جدا، إذ تتراوح حسب النشرة الجوية ما يقترب من 39 درجة مئوية.
الكهف المطل على المنطقة الجنوبية من البحر الميت معروف منذ عصور قديمة، وعثر في موقعه على ما يفيد بأن هذا الكهف استخدم قبل فترة لوط عليه السلام بنحو 1500 سنة، والمعالم الطبيعية في الطريق الصاعدة إليه تشير إلى آثار خسف.
لاحظ حتى تكوين الجيولوجي للمنطقة، الصخور صخور متداخلة وما يعني مختلفة الأنواع والأصول، بعطيك إيحاء إنه المنطقة فعلا تعرضت إلى خسف أو إلى قلب أو إلى يعني عذاب من نوع ما. احنا ما زلنا في صعود هذا الدرج المؤدي إلى منطقة كهف لوط في بطن هذا الجبل عند منطقة السياج. زي ما احنا شايفين الكهف مطل على منطقة الجزء الجنوبي من البحر الميت، وتحديدا على قرية غور الصافي اللي كان اسمها القديم زغر، وهي إحدى قرى قوم لوط، لكنها لم تكن من قرى المؤتفكات التي حل بها العذاب، بل كانت قرية مؤمنة فلم يحل بها العذاب. اسمها الحالي غور الصافي واسمها القديم زغر، ولا زالنا في الخلف نستطيع رؤيتها.
ويقال إن بعض الرهبان في عصر ما بعد المسيح عليه السلام لجأوا إلى هذا الكهف وجعلوا منه مكاناً للعبادة، وقد تركوا آثاراً جرى ترميمها في الآونة الأخيرة.
بقي هذا الموقع مأهولاً منذ القرن، منذ 5000 عام تقريباً، قبل الميلاد، يعني أي ما يوازي العصر البرونزي، وبقي مأهولا حتى نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع الميلادي، أي في العصور نهاية الأموية وبداية الفترة العباسية.
فهذه قصة قوم لوط، وهذه قصة تدميرهم ومكان تدميرهم، وفيها إشارات ومعاني عظيمة أن الذي يتحدى الله عز وجل لن يغلبه، أن الشذوذ الجنسي هذه مسألة ليست فقط منكرة، وأنها ليست أصيلة في البشر، وإنما هي سلوك. وفيها معنى عظيم آخر، أن الدعوة تحتاج إلى قوة تحميها، وإلا الدعوة لن تصمد. هذه بعض معاني قصة لوط، وإلا هي مليئة بالمعاني والعبر.
ولعل هذا الكهف وما حوله جزء من الآيات التي تركها الله سبحانه وتعالى للمتوسمين، أي للناظرين المعتبرين في هذه القصص، ليروا مصارع أولئك القوم وما حل بهم جزاء وفاقا لما ارتكبوه من موبقات تتزلزل لها الأرض، مثلما زلزلت بالفعل في قوم لوط فأزالتهم من الوجود وجعلتهم عبرة لمن يعتبر.
الله النور أنت وكل نور زائف يا سيد الأفلاك والأضواء.